وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن مما يزيدنا حبًا في خالقنا لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون، الذي أطعمنا من جوع وآمنا من خوف وشفانا من مرض وعافانا رحم رب سبحانه وتعالى أن نعلم أنه يريد لعباده الخير، يريد لعباده أن يدخلوا الجنة، يريد لعباده أن يكونوا سعداء في الدنيا سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر لا إله إلا هو. فمن ذلك أنه جعل لا إله إلا هو جوائز عظيمة كبيرة لمن حضر مجلس الذكر والعلم وصبر حتى فرض منه، وذلك لأن المرء مهما بلغ ذكاؤه وفهمه وعقله وحنكته وحكمته لا يستطيع أن يشق طريقه إلى الجنة بما يحسنه له عقل ورأيه، ليس ثم طريق يشق لنا به الطريق إلى الجنة ولا باب إلا باب واحد، ليس ثم باب غيره مهما سعى، لو جرى جري الوحوش للسعي لطريق آخر غيره غير هذا الباب لا يقدر على أخذه وجمعه، جمع السعادة منه، جمع راحة، جمع الخلق إلى ذلك كل جنة، ألا وهو الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. ولا يمكن نعرف ما جاء به الرسول إلا للسماع وحضور حلقات العلم. نعم، ولو وجدت الكتب من غير مجالس العلم والمشيخ من أهل العلم يشرحون لنا ما في الكتب لضللنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء. ما قال بحرق الكتب، بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحينئذ قال النبي في بيان جوائز من حضر مثل هذه حلقات العلم، قال فيما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سالم الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا وردوا. في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، وتشهد الملائكة التي تعرف أهل الذكر وهي سياحة الأرض تدور في الطرقات ليس لها وظيفة تكتب حسنات السيئات، وليس لها وظيفة تكون مع الشخص مثلا في سنده كما قال لهم معقبات يحفظونه من أمر الله، إذا جرى الحادث في لحظة ما قدر وفاة الشخص تمسك به الملائكة وتعالج رأسه إلى آخره بحيث أنه لا يحصل له الوفاة. إذا أذن الله بالوفاة خلوا بينه وبينه معقبات يحفظونه، ليس هؤلاء هم فضل عن كتاب الناس يخشون مجالس العلم، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله حفوهم بأجنحتهم حتى يصعدون إلى السماء، فيقول الله عز وجل: كيف تركتم عبادي قد يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك، إلى أن يقول: أشهدكم أني غفرت لهم. فيقال: معهم فلان ليس منهم، قال: هم القوم له قد غفر، فهم هم القوم لا يشقى بهم جليس. ومن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورث السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة، التأسي به في صلاته، فيهزني ويؤسفني أني ربما أتكلم مع الرجل حضرته الوفاة أو قريبا منها. صلاتك يا عم هذه عمرك الآن 90 سنة، لكن تصليها منذ كنت في الكتاب أيام زمان أو أدركت المدارس. تذكر أحد علمك صلاة النبي لصلاها بالسند الصحيح ولا شيء شفت الناس يفعلون بعد؟ فيحزن القلب أن الأكثر ربما يقول والله صليت كما شفت الناس يصلون ولا أعرف كيف صلاة النبي. كيف تأثر عليها الصلاة؟ إذا جاء يكبر يضع يده على بطنه، نعم، ويدلي كفه اليسرى كذا ويمسك إيش ما ساعده. من علم كيف يمسك الصلاة؟ أنا هذه الحركة مرضية عند الله، تقول كذا وكذا، والله ما أدري أنا شفت الناس يسوون كذا. الجد الجد الله يرحمك أنت صلي معاهم مو كذا. فمن أخذ صلاته عن الرسول فهو عاصي، عن غير الرسول فهو عاصي للرسول. أخذ صلاته عن جده، عن جدته، يقول جار كان عندنا حليل راعيته قال صلاته والله شفته يصلي تسوي مثله. والرسول يقول كما في صحيح البخاري اللهم صل عليه، صلوا كما رأيتموني أنا، أنا الواسطة بينكم وبين الله، أعلمكم بما علمني الله في إيه؟ الصلاة اللي يحب الله أن يراك عليها، كيف ترفع يديك، كيف تقرأ، كذا يحب الله. حاولت تجيب شيء تفلسف به بعقلك أن هذا مرضي لله الصلاة، زادك زادتك تلك الصلاة من الله وحده. كما رأيت واحد مرة كنت بالطائف أمشي بعض المساجد الكبيرة، رمقت عيني رجل من أول الصلاة إلى آخرها، غمى فإن طول الصلاة ليسأل وش هذا؟ أطلب الخشوع، يعني إنسان هذا يقول الله يحب مني طلب الخشوع بطريقة ما مرأيه الصلاة. كان أهل العلم يقولون صلاة المغمض عينين صلاة اليهود، ما ثبت على الذي كذب رأيه الصلاة. شوف جاب طريقة فلسفية يحسد أنها مرضية لله، لكن الله لا يرضى من العباد إلا ما أمر به هو من طريق رسول والتأسي به. قال الله تعالى في القرآن قل الله أذن لكم أم الله تفترون. كيف أعرف إذن الله لي أن الله أمر فتح عينيه بالصلاة ولا يكون هذا الحديث؟ صلوا كما كنتم تصلين، وأشوف الحديث في مسند أحمد في بخاري في مسلم وما كتبه كبار العلماء مثل الإمام أحمد من قبل وفي عصرنا الشيخ الباز الشيخ الألباني، وشوف وش قالوا عن الرسول نفعل ذلك بالصلاة. ما نصلي بأرائنا. فنخاف أن هذه الصلاة اللي نصلي بها بأرائنا تزيد من ربنا بعدا، كما يروى عن ابن مسعود أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم تزده من الله إلا بعد. متى صلاتنا متى نهى الفحشاء والمنكر؟ إذا وقع فيها الخلل من جهتين، تدبر الخشوع المتابعة للرسول. أكثر الناس وقع الخللين في صلاة من هذه الجهتين، لا يخشعون ولا لطريقة الرسول وهيئته في الصلاة يراعون. شوف صلاته ما صارت لها مع عشاء أبوك، يخرج من صلاة العشاء ويقلب الفضائيات، يشوف عورات النساء ويشوف المحرمات. توقف صلي العشاء في جماعة مع الناس، ليش ما نهدك الصلاة هذه عن الفحشاء والمنكر؟ ليش ما نهدك عن البدع؟ يصلي في جماعة كل يوم ونقول لا أنت تدين على طريقة من؟ يقول أنا مسلم. إيه مسلم بس متبع من في طريق تدينك في دعوتك إلى الله في معالجتك لمعاملة بين الأمر إذا شفت منه تفصيل كيف تعالج أمره إلى آخره. قال والله أنا مع الإخوان المسلمين. طيب وانت؟ يقول مع جماعة التبليغ. طيب وانت؟ يقول والله أنا مع الدولة الإسرائيلية داعش. يا أخي لو الرسول قال هذا، قال النبي استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. واحدة من هي؟ قال من كان على مثل ما أي وصحبه. هل هذه الفرق المعاصرة كانت على مثل ما عليه النبي والصحابة؟ خلنا نشوف حكم واحد إمام لنا، شيخنا بن باز سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ، أقسم بالله واليوم حاضر غدا واحد مشايخ سامع قدنا وأنا سمعته بالتسجيل، بالتسجيل سامع والشيخ الفاضل يقول سمعت حضرت الدرس. السؤال يقول السائل يا شيخ جماعة الإخوان والتبليغ اللي يطرقون باب الناس تخرج معنا ذا أيام في سبيل الله هل هي من فرق الهالكة؟ قال نعم. يقصد الشيخ حديث استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان آمن معي وأصحابي. طيب ما لم هذول يصلون صباح مساء وهم يخرجون معه، ليش مثلا هم صلاتهم على البدع؟ ليش مثلا هم صلاتهم على المعاصي كالنظر المحرم والسماع المحرم والحسد والغيبة والنميمة إلى آخره؟ الجواب خلل من جهته الخشوع بالصلاة وتابعة الرسول. لنبدأ في عنوان الكلمة صفة صلاة النبي قررتها وزارة الإسلامية في هذا المسجد. أرجو من الله أن أكون عند حسن ظن السامعين لي وأن أقول ما قال الرسول في الصلاة ولا أزيد عليه. فاللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما بما علمتنا، ووفقنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. الأول إذن الخشوع في الصلاة. كان ابن عباس يقول هذه المسألة، يقول ليس لك من صلاتك إلا يش ما عقل فيها. فبعضنا قد يعقل في صلاة يخشع الربع النصف، وحينئذ الأثر أثر ما يكون بعد ما يخرج من هذا المسجد من الصلاة عليه في ترك الفحشاء والمنكر يكون بحسب معاقله في صلاة هذا الأثر، وفي الآخرة كذلك الحسنة. ومن هنا جاء هذا الأثر تفسير لما رواه الإمام أحمد المسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يقتل له إلا نصفها إلا ربعها إلى أن قال عشرها. الشيطان حريص أنك ما تخشع في الصلاة، لأنه يعلم أنك لو خشعت لربما تلك الصلاة كانت هي المفتاح لوراثتك دخول جنة رب الأرض والسماوات، بل في الدوس الأعلى تبدي تصلح أعمالك بعد صلاة العصر لك تشعر فيها خشوع من أولها لآخرها، تنقلب حياتك بصلاة واحدة تخشع فيها. فهو يجاهدك الشيطان في كل صلاة حتى تتوفى، حتى وانت على سرير الموت. أسأل الله أن يمد عمارنا ويجعلنا فيها عافية ومعافاة أبدا. حتى الواحد على سرير الموت ويصلي صلاة الجالس يوسوس له وبيموت بعد شوي، يقول لعياله تعال قرب يهتموا في المستشفى ويصلي يا جدي وش الصلاه؟ قال والله وسوست وجست وتركت ومدري شو، ما خشعت حتى في الصلاه بعد شوي تموت والله. فهو يجاهدك حتى قرب وفاتك انك ما تصلي صلاه خاشعه واحده واحده. حتى البعض اذا صارحنا يقول والله ما اذكر منذ ان علموني اهلي وبلغت الحلم ودرست إلى الآن أنا شد وصار عمري 90 أذكر أني صليت صلاة خاشعة. إن خشعت بعد موعظة في القيام شوي لهوت في الركوع، وإن خشعت الركوع ضاع عني مرادي من الخشوع في القيام، فانحنى ظهري وسقطت أسناني ولم أخشع لله صلاة خاشعة. ما السبب؟ خوف الشيطان على التحدي. قال الله قال لي لله لأوي فلأ ولأوينهم أجمعين. الصلاة هداية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون،
ذكر الخشوع في الصلاة قبل ترك الفحشاء والمنكر.
ليش؟
لأن الخشوع في الصلاة يصلح القلب، وإذا صلح القلب صلحت ليش؟
الجوارح.
الشيطان لا يفكر أول يقول الله أكبر وسوس
وده
فلان آدم إلى آخره، بحيث ما تخشع في صلاة واحد مهما جهدت إلا أن توفق إلى ذلك. حتى قال بعض سلفنا عالجت معاركة الشيطان يعني أو الخشوع 20 سنة أو كما قال تمتعت به بعد المعاركة والتعود بقية عمري تعود عليه، لكن بعد معالجة، لكن لما عنده هالتصور عن الشيطان لم يعالج. لابد يكون عندك تصور للشيطان، ما تخشع حتى تعالج. فالداء فالدواء لا يعرف إلا بعد الداء، داء الشيطان في الصلاة. ويحقق ذلك ويبينه ما رواه البخاري في صحيحه
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن الشيطان، إذا أذن المؤذن عفوا أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين أعوذ بالله، فإذا قضى المؤذن أقبل.
في الفترة اللي يقبل فيها لي يكون بعضهم يصلي بين أذان الإقامة ركعتين التحية ويقعد يقرأ القرآن وهو مؤمن، إذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمت أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. يقبل الآن ليش؟ نهم يجمع المصلين في المسجد والنساء في بيوتهم اللي يصلون وش يقول؟ يقول النبي يقول له اذكر كذا اذكر كذا، ماذا الذي يذكر؟ حتى ينتهي من صلاته ويدرك كم صلى ويجيب له احسن الفكر لتلهيه، اهم الاشياء ليلهيه. لكن انصح نفسي واخواني ان لا التفت الى دعوه القصاص، قصاصا هم قوم وعار ما يعرفون حد ضعيف من صحيح، يكثرون من الوعظ والقصص ولا يعلمون الناس كيف يصلون وما هو التوحيد ما هو الشرك الى اخره. وبعض القصاص دمهم السلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه في ذم القصاص لما نعم لما قص بنو إسرائيل هلكوا، يعني يقول الألباني محدث العصر لما صاروا عارهم اشتغلوا قصص الحياة قوام التائبين والتائبات القبر الموت هذا مطلوب، لكن مو كل شيء في أحكام لابد يتعلمها لإبراهيم القبر حتى ينجو من عذاب القبر، أحكام كان يصلي شروط الصلاة مو تدخل بالقصة قصة حكاية هذا الكلام. فبعض القصاص يقول إذا ضاعت لك فلوس 10,000 ما تعرف وين حطيتها قبل صلاتك توفق صلي يجيك الشيطان يقول لك وينها، فدعا الناس الاستمتاع بالشيطان. قال الله ربنا استمتع بعضنا البعض بلغنا اجل الذي اجلت منه، فلا يجوز الاستمتاع بالشيطان ولا الجن، بل خشوعنا في الصلاه والسؤال لما رد الضاله هو المطلوب، اما نصلي عشان الشيطان يقول لك وينها وين فلوسنا. إذا قال قائل طيب والله بعرف ليش الشيطان يقول لك وين فلوسك ويسرك وهو قصده يحزنك، كيف يسرك؟ الشيطان أفقه المخلوقات في إضرار بني آدم، يتعلم التدابير في إضراره فيعمل بقاعده عند الفقهاء، لكن يستعملها عكسيا عليه. عنده مفسدتين، مفسدة الكبرى انه ايش يخشع في الصلاة هذا المسلم، صغرى أنه إيش وريه خليه يبدأ عن صلاة ويجيبه في اليوم قبل يبدأ بالصلاة وما يدري صلاة كذا، يقول خلنا نفرح الفرح اليسير ذا بفلوسه ولا فرح الفرح الكبير، لأن هذه الصلاة اللي خشع فيها قد يكون فرحه الأكبر بها بعد أن يتغير حاله يحسن لجيرانه يتغير لصلاة واحدة، يقول خلنا ندل عليها شو الفقه الأعوج فيدل على الفلوس ما عنده مشكله، بس نقصد إصراف عشاء لله.
كيف العكس؟
أي.
الأمر الثاني متابعة
النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتمون يصلي.
فمن بينة الأمرين حصل التفريط في الصلاة حتى صار الناس يصلون حتى الفجر جماعة يأتون ولا يرى عليهم أثر التدين للحي القيوم.
نختم كلمتنا هذه ببيان صفة صلاة النبي على وجه الاختصار لأنها كلمة ليست محاضرة.
فكان النبي هدي في الصلاة أفضل هدي وخير هدي،
فكان إذا قام إلى صلاته يحرص على أن يضع بين يديه السترة تستره من مرور الشيطان بين يديه، وبلغ الأمة فقال كما عند أبي داود وغيره إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فإن الشيطان يمر. أنا لو جيت وسط المسجد وما دنيت إلى السترة وخليت سترك جدار المسجد بينكم سبعين سبعة عشر ذراع ربما لعن الشيطان ذهابا وإيابا أمامكم ثلاثة أشهر أنه يراكم وقبيل من ذلك الأمر. السترة يقول لنا النبي أنك وضعتها وصليت إليها يعني نحو ثلاثة أذرع لحن الشيطان يمر بين يديك، الشيطان تسبب في خلل من يمر بين يديك في صلاتك، فكيف تخليه يمر بين يديك؟ حسن صلاتك بالسترة. لكن النبي حريص في أي سفر يخرج مع العنزة يغرزها ويصلي إليها، بينه وبين العنزة كم ثلاثة أذرع مو سبع طالب وسط المسجد يجي يعني سبحان الله يا أخوان ترى تعرف الرجل ما تلقى العلم في صفة صلاة النبي إذا نظرت له إذا كنت فقيه في الصلاة تعرف أول شيء ما يقترب من السترة، فأنا شفت عينه مسمرة في السماء هذا الشيء يضربها كذا تكبيرة مر ويحط يده على سرته ورافع راسه تعرف ما درس الصلاه والله العظيم يقول من عند اليمين الا اني عارف يكبر تكبير الرسول رفع في رفع اليدين خلاص يكبر لان الركن هو التكبير تكبير الاحرام الله اكبر، اما رفع اليدين مستحب في قد المستحب هذا وش صحيح ولا يتركه ينفض يديه كان عندنا نفاض هذا تكبير مش التكبير. يقول ابن عمر كان إذا كبر يضع يديه إلى حذو من يديه ويستقبل ابن عمر بأعضائه القبلة، أنا كذب مش التكبير مشكلة إذا كان في مصلحة يسمونها عمل عسكري وقائده يعلم الوقف العسكري ويخاف من السجن التوقيف 24 ساعة يقول يوقف بالضبط خايف خوفا من الأمر السجن هو مخلوق مثله ويجي أمام ملك الملوك وسن النبي طريقة الوقوف أمامه سبحانه وهو لا يدري الوقوف كما ينبغي حين أبوه كذا يقدر عند سرته إذا كبر ينفض يديه كذا مش هذا. قال ابن القيم ومن الناس من هو بمثابة من يهدي لملك من ملوك يعني الأرض عبد جيد ما شاء الله قدام الملك مغطي عبد العبد تحفة للنفس أن يخلق الإنسان يكون في جيش الملك هدية طوال عمرك ويفتح الريش يفتح الملاءة وش العبد هذا وش الهدية اللي جبت لي إياها. وإذا يقول ابن القيم عبد مجدع الأطراف مقطوع عنه مقطوع يديه من هنا ونصف رجله تحت مقطوعة تفضل يا الملك يقول أي ملك يقبل منه من يحب إذا كان ملك يهدى له من العالم؟ فكيف ترضون أن ترفعوا صلاتكم إلى حي القيوم ملك الملوك وهي مجدعة لا فيها خشوع ولا فيها التزام بهدي النبي في وضع اليدين ولا استقامة الركوع بس كذا كذا صلى هذا. وبعضهم صرحني كذا قال أنا صراحة صلي مثل ما تجي ما قاعد أقول الرسول سووه هذا معوج ذهن قريب من الحال كيف أنا ما أهم من الرسول كيف صلى أعوذ بالله هذا عاصد الرسول القائل ايش صلوا كما رايتموني ايش صلوا. فكان يضع الستره قال لمن مالك عرض الستره ربح السيخ السيخ أرضها ربها. ويقول ابن القيم بينه وبين السترة 3 ذراع مو 17 ذراع هنا في السترة. يقطع صلاتك إذا يقول النبي إذا كنت تصلي ومر بين 3 أشياء تعيد صلاتك. إيش 3 أشياء؟ وما هو طول السترة؟ طولها شبر ونصف أو شبرين، إن هذا هو حجم مؤخرة الرحل. روى مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل 3. المرأة الحائضة البالغة إذا مرت امرأة بين يديك، حتى امرأة زوجها مرت بين يديك وتصلي تعيد، تقول هذا زوج كيف ام عيالي الحكم شرعي ما فرق بين بيت زوجة وغيرها. ثاني الحمار، إذا مر بين يديك الحمار بينك وبين الستر، أما وراء الستر ما يضرك، ما يضرك وراء الستر. لذلك أن تشوف واحد ما عنده سترة قدر بينه وبينك 3 أذرع عمر مو مشكلة. البعض عنده وسوسة يشوف واحد يمر بعد حرمه يقول روح الحكوي بعد، لا يا خلاص أنت حرمك 3 أذرع خلك وتمر. وبعض عنده وسوسة ما يمر من قدام هذا، أشوف أنه يصلي واحد وين يقدر يمر يخاف وهذا يصلي هناك وروح من وراء مبشر 3 إلى 5 رأس. ثم إذا كان يصلي وراء إمام وجاء بين يديك إنه لا 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 تمنع، لأن سترة الإمام سترة من خلفه. يقول النبي يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل 3: المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار. قيل ليش الكلب الأسود؟ يعني ما الفرق بين الكلب الأسود والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. حينئذ هذا يؤكد لنا خطر ترك السترة، لأن الشيطان ما يمر بين يديك إذا بسترة، وقد تجسد الشيطان على صورة كلب أسود، فإذا تيقنت أن هذا مر بين يديك تراه شيطان الكلب الأسود. النبي علمك فعيد صلاتك. طيب إذا ما تجسد على صورة كلب أسود وما بين يديك سترة، هل سترى الشيطان يلعب قدامك الصلاة؟ راح تراه. فأحسن لك حط حاجز إلهي، السترة هو منعه خلاص. واضح. وحينئذ كان اللهم صل عليه لا يدع أحد يمر بين يديه من السترة، حتى مر شاب يا إخواني شاب جاب يمر بين يدي النبي ما خلاها تمر، تقدم النبي ووضع بطنه على الجبال وخلاها تمر من وراء. ليش؟ حتى لا يقطع عليه شيء الصلاة، حتى الشاب ما رضيها. البعض يتساءل شوفوا بدا الصغير اللي عمره 3 سنين مر حتى يمر، ليش يعني؟ النبي ما خلى شاب تمر، تقول تخلي ولدك انه يمشي يمر؟ لا نعم. وترى تشوف الورعان الصغار الاولاد الصغار حريصين سبحان الله يمرون بين يديك، ما يجيهم اللعب والانبساط ولا مجدده. أجي ولدي 1.5 سنة وتو يمشي أكبر يجي يمر قدامي أقدر من قدامي أبعد يمشي. فوجدت أن لهذا أصل. أولا النبي قال لبنت صغيرة إن الشيطان يدفعها ليستعد لها الطعام غير تسمية، فالشياطين أحيانا تتلاعب بالصبية فاحذر. فهم ليسوا بعيدين حينئذ مما روى مسلم في صحيحه: لا يدعن، يقول النبي، احد يمر بين يديه، فان ابى فليدفعه، فان ابى فليقاتله، فان معه ايش؟ شيطان. هو الشيطان كل متلبس يخليه يمر الا يمر، لانه يغار ويحسدك على صلاتك، يتنفس لما كذا يمر بين صلاتك، يتنفس ما استطاع هو يستفز واحد يخليه يمر عشان يرضى بهذا. نعم بحر. واذكر لكم قصه طريفه حصلت لي انا شخصيا. بعض الناس يقولوا الحرم ما فيه ستره، خطأ. سفيان أو الأنس كان يضع ستره في الحرم ويصلي إليه. نعم كان زحام شديد لكن يجي وراء فاضي ما في أحد وبيمر يقول حرم حرم كما عرب على العرب. أكون أصلي وراء حرم فاضي قدام ما في أحد وراء ما في أحد ويجي البعض اللي يمر قدام إيش تقولون يعني؟ واضح الشيطان. فجيت آخر الحرم هو فاضي قدامي وراء كبر في أمان الله الحمد لله حرام خير كل جاء الغلام عجب من النور باكستان أو من الهند عجب ما يكون رئيسية في 12 سنة يبي يمر قدامي من عاده جاء مرضى ثاني يمر دفعته للنبي قلت فليقاتل قال يدفعه ولو أدى ذلك بشدة حتى يمر النبي أوصى بها فدفعته حتى يمر فريق معوذ منها الشيطان والله ما أخفيكم أني رأيته حتى يقوي من عزمه للمرور ويقوى اختراق الضاحية في زعمه نعم إن رجع وراء شوف الطرف يعني راجع وراء ليش راجع يأخذ ليش طاقة مثل يقول بسباق المرثوم طلاب فرجع وراء كذا كنه للشيطان كل واحد طلاب وانطلق لما انطلق سكته وبعدته واشتكى للشرطة الشرطة عذره ليش في حديث أبي سعيد اشتكى غلام مثله في عهد أبي سعيد الخدري لولي الأمر قال أبو سعيد ذبحني يعني بشدة من حاولت اشتكى فذكر ولي الأمر الحديث فسامح والشرط سامح في حد فالمقصود أن الشيطان في ذاك الوقت يهتم بأنه يمر بين يديه هو إذا ما وجد ستره طبعا ما ترى او يخلي واحد يمر يتنفس حسدا لك وصلاتك كما روى مسلم في صحيحه ان ابن ادم من المسلمين يعني اذا قرا سجده فسجد اعتذر الشيطان يك قوم يقول امر ابن ادم بالسجود فسجد امر انا بالسجود فلم اسجد يكفي من ذهب الى السجده الاول المقصود كان النبي يكبر اذا وضع ستره يكبر كيف يرفع يديه إلى حذو من كبير ما يفرجها ولا يضمها ويستقبل ابن عمر الذي كان يأخذ عن الرسول القبلة بجميع أعضائه فما يتكبر كذا قال الفقهاء يكره مقابلة اليدين في التكبير كأنك تمسك كرة فإذا وضيت لهذه الكراهة كأنك ترمي بشيء صار ظلمات بعض البعض بعضهم يقابل يديه كذا وكان يرمي الله اكبر كان يسدد ايش هدف كره السله لا يا اخي خطا تقول هكذا ترفع يديك الله اكبر استغفر هذه نقدك المهم الله اكبر عمر بن ثابت نعم هذا نشوفه اللي عندهم اذكر في الكره من الاوت ما ورد طيب يرفع يديه إلى حذو من ذريه أو إلى فروع أذنيه هذه يسمى خلاف تنوع تارة في صلاتك إلى فروع أذنيك وتارة إلى حذو من كبيرك كلها وارد خلاف تنوع ولا يضرك كبرت ورفعت كبرت قبل ورفعت بعد رفعت ثم كبرت كل الثلاث جاءت عن النبي النبي مرة قارن بتكبيره قال الله أكبر ومرة قال الله أكبر ثم رفع ومرة رفع ثم قال الله أكبر سوي هذه مرة في الصلاة وعلي الصلاة والسلام كلها وارد الحمد لله ثم بدأ النبي كان يبدأ بالاستفتاح وجاءت عنه أحاديث الاستفتاح أفضلها كما قال ابن القيم سبحان هذا اللي يعرفون الحمد لله العامة اليوم هو أفضلها أكثر العامة يقولون لله الحمد واشتهر سبب انتشاره والله اعلم اشتهاره عمر بن الخطاب علمه في جنفر من الناس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله كل الناس الان يقولون وهذا افضل واحد يقول ابن القيم ويدل على فضله ان غيره من أدعية الاستفتاح يجوز يسوز الانتفاع منه تقول بعض، لكن هذا لابد يقوله كله. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بعد التكبير قبل القراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا النوع. فثم يقرأ الاستعاذة. والدليل أن النبي ما كان يكبر كما نسمع بعض يكبر الكفر اللفظي، ترى هذا ما يدخل في الصلاة، وكان يعلم ما يترك الصلاة أصلا كما قال مقدام المقدس في المغني. نسمع بعض: الله أكبر، يا لله أكبر، كما قال مقدام جمع كبر وهو الطفل، فلا بد أن يقول الله أكبر مو الله أكبر، فاحش. فإذا دخل في الصلاة استفتح ثم استعاذ من الشيطان ثم قرأ الفاتحة، وكان يقول: لا تجزئ صلاة الأخرين من الكتاب. ولو قرأ الفاتحة وحدها لما كانت صلاته باطلة، لأن أبو هريرة كما عند مسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله. نعم، قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزئ، هكذا قال أبو هريرة، لكن أفضل تقرأ سورة بعدها. ثم أوصى النبي لمن كان خلف الإمام أن لا يقرأ والإمام يقرأ، قال كما في صحيح مسلم: إذا قرأ يعني الإمام فأنصته. قال ابن القيم: ويبقى تيمية ويبعد أن يكون في ذلك حكمة، فالحكمة مقتضاها أن تسمع قراءة الإمام حتى تدبر، قال النبي يحب أن أسمعه من غيره. قال: أي حكمة بأن الإمام يقرأ وأنت تقرأ؟ ما في حكمة، فلا بد أن تقرأ بإيش؟ في سكتات الإمام، كما قال بعض التابعين: للإمام سكتان فاغتنموا بهم القراءة الفاتحة. قال شيخنا الفوزاني الله يحفظه ويطول عمره، قال: وبذلك تجتمع الأدلة أن تقرأ في سكتات الإمام. الدليل: لا تجزئ صلاة الإقراء في القتال، دليل. نعم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. إذا كيف تجمع وتستمع لدليل؟ تقرأ في سكتات، هب أن الإمام سريع وجيت متأخر وفترت لك فرصة تقرأ البارحة، خلاص تقرأ. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كما قال جابر بن عبد الله: الإمام يتحمله حتى لو ما كانت في القراءة. أما حديث لا تقرأ خلف الإمام إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة نقرأ فيها، هذا يقول ابن تيمية معلول، حديث ضعيف. والحق أن الإنسان يقرأ في سكتات، ما لو سكتات يتحملها عنك والحمد لله. ثم كان من تهم القراءة النبي رجع ورفع يديه وكبر راكع. كيف يركع؟ كان يجعل رأسه حيال ظهره ويمد ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، ما يرفع رأسه كذا ولا يرخي. إنك لو مسكت رأس الإنسان يقتدي بالرسول في الصلاة مسحت الرأس على ظهره وجدته على استقامة، وإذا وضعت عليه كوز ماء ما ينقل اليمين ولا اليسار، ويقول في ويضع يديه يقبض بيديه ركبتيه ويفرج بين يديه وينحي شيء من رفقيه ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثة. لو نقر هذا الركوع بطل صلاة، النبي قال: لا صلاة لمن لم يكن صدقه فيها. قال ابن تيمية: أي الركوع والسجود طمأنينة، فإذا ما اطمأنوا بالركوع صلاة باطلة. يقول في حد الطمأنينة أن تسبح تسبيحة مرتلة، سبحان ربي العظيم، قاسك لو نقرته بطل، لأن الطمأنينة بجميع أركان كما قال الحنابلة وغيره. في الركوع نهي الرجل يقرأ القرآن، ولكن أمر بالتعظيم، أما الركوع فعظمه يا رب. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فإذا استقام قال ربنا لك الحمد. لو أنت راكع جيت تبدأ بالحركة سمع الله، لم تستقر ربنا ولك الحمد. البعض يجمع كلها فسمع الله ربنا قبل حتى ما يستقر قائل. وهذا الركن طول فيه السنة أن الذي كان يطول في البقاء في الرفع خلاف ناس العجل جبه الحرم يركع إذا قام مثل السنة هو ويتمين عبد الباس. هذا صلاة الباطل لأنه لازم يطمئن وين في القيام للركوع. قال أنس كما عند البخاري كان النبي يعني يطمئن في هذا الركوع الركن وهو القيام من الركوع حتى يظن أنه نسي اشتغل بالقراءة ونسي أنه قائم من الركوع من تطويله. ثم يقول سمع الله من هذا ربنا وقنها من السنة استحقه أن يقول الحمد الطيب الكثير المباركا في السماوات ومن الأرض. وبالأمر شيء من شيء بعد أهل الثانية ومستحق ما قال عبده وأقول لك عبد لا مانع لما أعطيك ولا نعطيه معك ولا نفعل جد من الجد. أو يقول رب يا رب الحمد يا رب الحمد عدة صيغ. لكن لو قال ربنا لك الحمد أجزأها. لكن الأفضل أن يطيل ويقول مثل هذا أن يطيل في هذا الركن وهو القيام من الركوع. قال النبي ثم ارفع ثم اركع ثم اضطجع ثم ارفع اطمئن. ثم ان هذا الركن اذا قام من الركوع اختلف العلماء فيه. فمنهم من راى انه يكبد يديه، منهم من راى ان يرسل يديه. الامام احمد الله يرحمه هذه طريقه كان لما ما يشوف نص محدد في الباب يخلي الامر ايش واسع. فالامام احمد كان يقول ان شاء قبض وإن شاء أرسل، لأنه ما جاء في هذا نص. نعم نعم جاء نص تمسك به بعض العلماء وهو كان إذا قام بالصلاة قبض، لكن هذا قول ليس عام، هذا مطلق. والمطلق ما دل على حقيقة بلا قيد. قيدته رواية كان النبي إذا كبر وضع يده على كف اليمين على صدره، هذا مقيد بالرفع الأول بالقيام الأول. الثاني جاء معطل عن حديث فقال به إيش الإمام أحمد الأمر واسع من شاء قبض ومن شاء أرسل. ثم كان يهوي للسجود. قال ابن عمر قال كما خرج الحاكم المستدرك عن ابن عمر كان إذا أراد أن يسجد ابن عمر يقدم يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي يفعل ذلك. والحقيقة أن الإنسان قدم يديه أو ركبتيه لا إشكال كله صحيح، لكن الأفضل تقديم اليدين. لماذا قلنا؟ قلنا هذا لحديثين أو حديث واحد. أما الحديث فخرجه النسائي من سننه من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال بعض العلماء لكن هذا الحديث مغلوب على الراوي، المفروض يقول الراوي وليضع ركبتيه قبل يديه لأن بروك البعير يكون على يديه. رد على من قال ذلك بما قاله الطحاوي. قال الطحاوي رحمه الله فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يضعها كما يضع البعير ركبتيه التي في يديه. فإذا البعير ركبته في يديه هنا البعير كذا ينزل كذا يعني يديه جدًا وركبتيه هنا. فأنت لما تنزل جزءك هذا يشبه مقدمة البعير فتخالف البعير بأنك تنزل على يديك. وفي الطحاوي رأينا عمر بن الخطاب يبرك كما يبرك البعير يقدم إيش ركبتين. فثبت عن عمر من غير خلاف من الصحابة أنكروا عليه. فيجوز على ركبتين ويجوز على اليدين واليدين أرجح. والمسألة خلافية من العلماء وقول مالك في هذا هو الأرجح لأنه كان يقول يقدم اليدين وفعل ذلك ابن عمر وهو الصواب. ثم بعد ذلك إذا سجد يحرص أن يسجد على سبعة أعظم. قال النبي كما روى ذلك البخاري في صحيحه هذا
بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، في رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. فلا بد من هذا يا أخوان. وكان يحب أن يجافي، يستحب أن تباعد يديك، كنا نأوي له لكثرة ما يجافي، وتضع يديك إلى جهة القبلة على نحو أذنيك كما كان النبي يفعل ذلك. ويقول لا صلاة لما يضع أنفه مثل ما يضع جبهته على الأرض. أنفك لا تنسى معك حطه في الأرض، هذا كمان خضوع لله. كل ما كنت أخضع لله كل ما كنت أقرب منه سبحانه. ضع أنفك في الأرض لله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه. وتقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، مرة تكفي لكن مرتلة نقر. نهى النبي عن نقر الصلاة كالغراب ينقر الدم. شوفوا الغراب كيف ينقر، هذا صلاة باطلة. بالأمس شفت واحد مريت في أحد المساجد في منطقة الطائف، أنا ماشي في طريقي ولا واحد ينقر. قلت له يا صاحبي يعني يا أخي إذا قلت لك أعيد الصلاة تقبل؟ قال أقبل. قلت أعيدها. ما اطمأنيت في صلاتك. الذي رأى المسيء في صلاته ينقر الصلاة، قال اسجد حتطمئن ساجدا، وارفع حتطمئن رافعا. الطمئنين في جميع أركان ركن تبطل الصلاة من غيره. وش النقر هذا؟ وش هذا النقر؟ وأعجب ما رأيت في هذا الباب مسابقة الإمام. قال واحد من سلفنا قال لم أرى أحد أحمق يعني من اللي سابق الإمام. ليش؟ قال لن يخرج إلى عمله إلا بعد ما يسلم الإمام. شو بيسعى يسابقه؟ وش يستفيد؟ نعم؟ هل أنت شفت واحد آخر سابق الإمام؟ يقول بعد ما سلم ليش تسابقه؟ يقول ورايا رحلة والله. يقول تراك محمد شيء. طيب أنت ما راح تروح رحلتك هذه إلا بعد ما يسلم. إذا ليش شو بتسابقه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الرأس على رأس حمار؟ يدل كلمة كثيرة عن مسألة سهلة. ترفع رأسك قبل الإمام هي فوز يعني. وكان يقوم بهذا الركن سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويدعو. قال أما السجود فأكثر فيه من إيش؟ من الدعاء. نعم، كم إنسان كان عنده مهمة يقوم بها صعبة وفقر ودين وخوف من المستقبل، قامت قرائن على أنه مخوف هذا المستقبل، بأي شيء تقوله من نفسك الآن؟ دع الله في السجود أقرب ما يكون لله. يا رب فرج عنه، ما انتهت صلاة من قلب صادق وفي السجود إلا فرج عنه. سجود هذا مو سهل. توسل إلى الله بأن تضع أنفك في الأرض يجيب الله بها. أقرب ما تكون إليه، كل ما تكون أفضل لله أكثر إجابة لك سبحانه. السجود لا تنسى تدعي فيه، تكثر الدعاء واطمئن فيه. ثم قال المسيء لصلاة ثم ارفع اطمئن قاعد. كان يطول النبي في الجلسة بين السجدتين حتى يقول من خلفه نسي، يقول فيها رب إيش يقول فيها؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب. سهلة هذه، استحضر المغفرة وكثرة الدعاء بها. يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، خلاف تنوع. أما رب اغفر لي ولوالدي ما نقلها، أكثر المصلين يقولونها، يدعون لوالديهم من السجدين. يسأل من وين هذه؟ رجعنا الأول الكلمة والله كأن سمع جدي يقولها. لا رب بس إلى الآن يا أخي جدك تأخذ منها الصلاة. هذا مثل النبي يدعو لوالديه من السجدين، أو يقوم من الركوع ويقول ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر ما ورد أيضا. الصلاة أقوال وفعال مقيدة بمن؟ النبي. صلوا كما رأيته يصلي، ما قال كما رأيت جدتي تصلي وخالق. لا إله إلا الله. ولذلك تأخذ الإنسان حين عاطف الصلاة كذا بيأخذ الحال، ولما يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد يرتكب خطأ إمام. شوف يعني شوق الشيطان تشويك مذموم عند الله لربه، لربه إذا فعل.
فيعكف يديها يصير الدعاء ربنا ولك الحمد.
مش العاطفه دي؟
يقول النبي لينتهين اقواما رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم من الكذاب. يقول طبعا نفس ماله عندنا سكه بس. يقول العرب يقول العلماء اذا اطلق النبي كلمه الى السماء الى علو حتى لو كان سكه بس. بعض الناس يقول لما اكون صاحبي صحراء ما ارفع راسي الى السماء الى الزرقاء دي، لكن مسجد يجوز.
لا يا اخي،
لا ترفع راسك الى علو سواء كان سقف مسجد ولا سماء في العراق، كل ما يجوز. كان النبي اذا كبر يرمي بصره موضع سجوده. وهنا نذكر، يقول ابن تيميه هذه هي الخاشع مثل ما الرسول كان اذا كبر يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعد على صدره كذا، او يقبض قبض ويرخي يطبق رسول مع رسول الرسول، هذا قيام. وبين السجدتين يفرش رجله اليسرى ويقعد عليه وينصب اليمنى ولا يحرك يديه كذا، لان هذا الرواية شاذة كما بين الألباني في كتاب المنة. يحرك يديه لله من اخطا الراوي، فخالف جمهور الرواة المحدثين فقالوا حركها بعد السجده الاولى. لا، هو حركها بعد القيام من ايش؟ من السجده الثانيه الجهر، مو في السجده الاولى. اخطا الراوي فقال يحركها بين السجدتين، شدد روايته. طيب، يفعل به صلاته كل ما ذكرنا، الا ان في الركعه الثانيه والثالثه ما يقرا سوره. لكن لو قرا سوره في الظهر والمغرب لا باس. ثبت النبي قرا بزياده في الظهر كما نبه على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، ثبت. فاذا قرا زياده الثالث الرابع الظهر لا باس، احيا سنه احيانا احيانا. والمغرب ثبت ايضا عن ابي بكر انه قرا في الركعة الثالثة بسورة بعد الفاتحة. ثم يجي الشهد الأول يفترش اليسرى إذا كان في العصر هذا الرباعية وينصب اليمنى ويحلق يديه حلقة كذا، يضع انتبه يضع الإبهام، يضع عليه الوسطى، ثم يضم الخنصر والمنصر ويرفع السبابة غير مشدود عليها، لأن الصلاة الأصل فيها التطامة، يعني خليها مثل ما هي، مثل ما يجي يكبر ما يشد على نفسه، ما يخلي إلا عليها، الصلاة فيها خشوع، ما يشد ولا يشد على أصبعك، لأن السبابة بالبابة، تحيات لله والصلوات، ويحركها طول التشهد، لأنه قال يحركها يدعو بها، فإذا سلم وقف. ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام على النبي ورحمة الله، أو السلام عليك أيها النبي، كلاهما صحيح. واحدة علمها عمر في الجامع ما حد أنكر عليه، واحدة قال ابن مسعود بعد وفاة النبي، فخلاف تنوع، تقول السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي، كله صحيح. مدنى. ثم يفعل في صلاته كما ذكرنا، الشهد الأخير يمين بشقه الأيسر على الأرض، ثم ينصب اليمنى ويدخل رجله تحت ساقه وفخذه. في رواية يدخل رجله بين ساقه وفخذه، كيف تطلع الرجل؟ هذا شهادة، الصواب تحت. وينصب اليمنى ويدخل اليسرى تحت ساقه وفخذه، ويضع مرفقه هذا، نعم، ويتكئ على اليمنى على اليسرى، ويضع مرفقه وأسفل ساعده على فخذه قريبا من ركبته، وينظر إليه كما كان النبي يفعل، تحيات لله والصلاة، ثم يصلي على النبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاءت صيغة صلاة إبراهيم، يختار أي صلاة، والسنة يمر على كل صيغة، على كل سيرة يمر إذا أراد الأرض، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، عدة صيام. ثم قال يتخيل نسأل ما شاء، أول ما يبدأ بالدعاء بالوقاية من جهنم، اللهم من عندكم من عذاب جهنم من عذاب القبر في الثمات مسجد، ويقول اللهم اعني على ذكرك وشكر حساباتك. بعض الناس يشوفهم اذا سلم يقول اللهم اعني على ذكرك. يقول ابن القيم دبر الشيء منه. يقول النبي لمعاذ اني احبك فلا تذرن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك. يعني دبر يعني قبل السلام، موضع الدعاء مو بعد، هذا موضع ذكر. ذلك قال ابن تيميه الاستخاره تكون قبل السلام، موضع دعاء. ثم ليقل اللهم استخيرك بعلمك، يعني قبل ما يسلم ليكون اجدى ذلك لانه في صلاه. ثم يسلم يقول السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله، جاءت اربع صيغ، انتبه. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هذه صيغه. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، هذه صيغه ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، كل نصيغه. الرابع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله. ثالث جاءت صيغه تجزئ في قول جماهير العلماء وهي تسليمه واحده، السلام عليكم. اربع صيغ على اختلاف بينهم في الاخيره، بعضهم يقول لا لابد من تسليمتين، لكن الجمهور تسليمه واحده تجزئ. وثبت بها حديث عند البيهقي وعند ابن ماجه، حسنه شيخنا الالباني، قال كان النبي سلم تسليمه واحده تلقاء وجهه، السلام عليكم، سلام ضعيف لكن له شواهد. عباد الله، لم يكن النبي يحرك رأسه في السلام كما يفعل الناس اليوم، فلهم حركات غريبة في السلام يتشبهون بذلك بما لو كان إنسان آلي عنده زنبور يتراقب، يحرك رأسه عندما يبدأ السلام، ثم يحركه لما يروح ذات اليمين، ثم يرجع ويحرك، ثم كل هذا لم يرد. يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام، من غير أي حركة، غير أي حركة. ولما يجي يكبر التكبيرة الأخيرة للتشهد الأخير ما يغير نغمة التكبير أبدا. بعد تشوفه من أول صلاة الآخر على وتيرة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يجي يشعر من خلفه أنه تراني أنا في التشهد إيش الأخير، فيزيد في التمديد قائلا الله أكبر، يعني انتهيت. لا أصل لذلك، ينبغي أن يجعل التكبير كله عمل واحد، واضح؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يشرد، ولا يطول السجدة الأخيرة، يقول يلا وداع أنا الآن، يطول يطول، يا أخي السجدة طولت فينا، يقول خلاص ودع ربي، أنت على كيف تصلي؟ مش ودع ربي، كل السجود مثل بعض، ما تطول في السجدة الأخيرة، والبعض شوفه يطول في السجود يدعو ربه والإمام قام ويطول يطول، هذا مخالف والله، يسوي مستحبه الدعاء ويترك الفرض اللي قاله الرسول الإمام اقتدى به، ما يجوز هذا كل الفقه. فاسأل الله العظيم أن يجعلنا وياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. اللهم بيض وجوهنا عندك بالصلاة الخاشعة التي هي لك خاضعة، متبعين فيها رسولك محمد القائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي غير جافين ولا مغالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.